بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. وبعد، اليوم حديثي عن أول المذاهب الفكرية ولعله أوسعها وأكثرها انتشارا، ألا وهو مذهب الداروينية. مذهب الداروينية نسبة إلى عالم أحياء بريطاني اسمه تشارلز داروين. تشارلز داروين ولد بعد الثورة الفرنسية في عام 1809 ميلادي في عائلة مسيحية، وهذه العائلة عائلة علمية معروفة، والده طبيب معروف وجده كذلك كان طبيبا معروفا. لأن بعض الناس يقول لك أن داروين كان يهوديا، لا، لم يكن يهوديا. ألف كتابه الشهير، أهم كتبه، اللي هو كتاب أصل الأنواع، والذي كان نواة لنظرية داروين. داروين حاول في مطلع حياته أن يكون طبيبا لكنه فشل. لكنه في شبابه وعندما كان دون العشرين تهيأت له المشاركة مع العلماء والباحثين في سفينة اسمها سفينة البيجل. هذه السفينة سفينة أبحاث تذهب تحمل عليها العلماء وتذهب بهم إلى الجزر القريبة والبعيدة، والعلماء يذهبون ويسجلون ملاحظاتهم على الكائنات، على الجغرافيا، للبحار إلى آخره، يسجل العلماء ملاحظاتهم. وكان داروين هذا الشاب الصغير معهم، فقام بتسجيل 5 دفاتر حملها معه بعد 5 سنوات من التجوال في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، السواحل الجنوبية الكرة الأرضية راحوا إليها، سواء في أمريكا، سواء في إيش، أظن وصلوا حتى أستراليا. بعد 5 سنوات رجعت الرحلة العلمية، وبدأ داروين ينظر في هذه الملاحظات المتفرقة التي سجلها. في عام 1859، يعني من كان داروين عمره 50 سنة، أخرج للعالم كتابه أصل الأنواع. في هذا الكتاب لم يتحدث داروين عن الإنسان، إنما تحدث عن الحياة، عن تطور الحياة. لكن فيما بعد ألف كتابا آخر تحدث فيه عن أصل الإنسان. ولم يقل داروين بالمناسبة أن أصل الإنسان قرد، لا لا، داروين يقول في كتابه الثاني عن أصل الإنسان، يقول: الإنسان والقرد ينحدران من سلف واحد. ينحدران من سلف، يعني أبونا وأبو القرود واحد، لكن ما قال إنه أبونا هو القرد، يعني القرد ابن عمنا وليس إيش، وليس أبونا. داروين يا أخواننا ليس هو أول من قال بنظرية التطور. في ناس قبله قالوا بنظرية التطور بشكل أو بآخر، لكن معظمهم معتمد على شق فلسفي. يعني كان واحد فلسفي، يعني واحد بيشرب شاي وهو بيشرب شاي يستنتج، فذكر أن الجاحظ قال بأن الحيوانات تتطور من بعضها، وذكر هذا، ذكر هذا عن كثيرين، لكن لم يكن داخل الإطار العلمي. داروين أطر هذا الموضوع، بل حتى في لامارك الفرنسي قبل الثورة الفرنسية قبل 10 سنوات تقريبا تحدث أيضا عن نظرية التطور، نظرية الإعمال أو الإهمال، وحكى عن الزرافة اللي كانت رقبتها قصيرة وبعدين ما بقي حشائش بالأرض، فاضطرت ترفع رأسها أكثر تطور رقبتها لحد ما صار ما عاد في حشائش، ما عاد إلا في شجر كبير، فصارت تطور رقبتها حتى توصل، فطولت رقبتها فصارت رقبة الزرافة طويلة. هذا الكلام قاله قبل إيش؟ قبل داروين. طبعا هذه النظرية نظرية علمية مرفوضة، لأنها لم تكن تتحدث عن آلية حقيقية يقبلها العلم. داروين جاء بالنظرية وقدم لها آلية علمية، ما هو أول واحد قال بالتطور، لكن يتكلم عن التطور بشق علمي. ماذا يقول داروين في نظريته؟ يقول أصل الحياة، أصل مادة الحياة اللي موجودة بدأت بكائن وحيد الخلية. كائن وحيد الخلية، من الذي أوجد هذا الكائن؟ لم يتحدث عنه داروين، لم يتحدث عنه داروين. قل كان في عندنا كائن وحيد الخلية، هذا الكائن تطور بفعل عوامل البيئة والتكيف مع البيئة إلى كائن متعدد الخلايا. ما هي الآلية التي حققت هذا التطور؟ الآلية يصفها داروين بأنها، أو يسميها داروين، آلية الانتخاب الطبيعي. الانتخاب الطبيعي هو الذي ينقل الكائن ويحوله إلى كائن آخر. إيش يعني الانتخاب الطبيعي؟ يقول لك الطبيعة انتخبت هذا الكائن فأبقته، وذاك الكائن لم تنتخبه فانقرض وانتهى. طيب إيش هي الطبيعة؟ المقصود بالطبيعة ما يقصد إنه الطبيعة هي التي تخلق، لا يقصد هذا داروين، إنما يقصد العوامل البيئية هي التي تبقي هذا الإنسان وهي التي تفني الإنسان الآخر. يعني مثلا حتى نتصور معنى كلمة انتخاب طبيعي، لو عندنا جزيرة في المتجمد الشمالي، في البحر المتجمد الشمالي، هذه الجزيرة وضعنا فيها أرانب بيضاء وأرانب سوداء ووضعنا دببة، إذا رجعنا بعد 500 سنة تتوقعوا أن تكون أي الأرانب قد قضي عليها؟ ليش؟ لونها غير لون الثلج، فتظهر للدببة فتأخذها. أما البيضة فعندها قدرة أكبر على البقاء، عندها قدرة أكبر على البقاء. لذلك هذا مبدأ الانتخاب الطبيعي، يعني أن الطبيعة تستبقيها، تسمح لها بالبقاء لأنها تتكيف مع بيئتها. أما السوداء فراح تتكيف مع البيئة فستفنى. هذا مبدأ الانتخاب الطبيعي، وليس أن الطبيعة عاقلة تنتخب أو لا تنتخب، هذا مبدأ الانتخاب الطبيعي. ثم بعد ذلك هذا الكائن المتعدد الخلايا بعد مرور ملايين السنين وتراكم الطفرات عليه سيصبح كائن نباتي في حالته الدنيا. وداروين يتحدث عن الطحالب، يقول أول نبات هو أبسط نبات حيوان بحري الطحالب البحرية، يقول هذه أبسط أنواع الحياة النباتية. خلال ملايين السنين تطورت هذه الطحالب إلى أنواع وأنواع وأنواع أخرى من النباتات. ثم بعد ذلك ظهر النبات الذي يشبه الحيوان الهيدرا، ثم ظهر الحيوان الذي يشبه النبات، ثم بعد ملايين السنين وتراكم التطورات والطفرات بدأت تظهر الأسماك، فكانت الأسماك أول الحياة الحيوانية. ثم أيضا بتراكم ملايين السنين وتراكم الطفرات تطورت هذه الأسماك إلى البرمائيات، ثم كمان بعد سنين وسنين وسنين، وتحدث عن سنين يعني تحدث عن مئات السنين وملايين السنين، تطورت هذه البرمائيات إلى البريات، إلى الحشرات أولا، وكمان بعدين الحشرات تطورت إلى الطيور، وتطورت إلى الثدييات. نفس الحشرات أخذت اتجاهين، شيء للسماء صارت طيور، وشيء على الأرض صارت إيش؟ الثدييات. وظهرت الثدييات الدنيا اللي هي الحيوانات الصغيرة والبسيطة، وهذا بعدين ظهرت الثدييات العليا اللي هي الحيوانات الكبيرة، الفيل والجاموس والبقرة والأسد. ثم بعد ذلك ظهر التطور، استمرت عجلة التطور كمان سنين لا يحصيها إلا الباري تبارك وتعالى. ثم ظهرت القرود، ثم بعد ذلك يكمل داروين في كتابه أصل الإنسان فيقول بأن الإنسان والقرد نشأ عن سلف واحد. هل نظرية داروين جعلت منه ملحدا؟ يعني عندما تحدث داروين في هذه النظرية هل كان ملحدا؟ داروين لم ينكر الخالق ولم يثبت الخالق في نظريته، هو تحدث عن شيء يحصل، لم يقل بأن هذا يحصل بغير قدر الله، ولم يقل بأنه يحصل بقدر الله. داروين في طبعته الثانية من كتاب أصل الأنواع تحدث في خاتمته عن الخالق، لكنه في الطبعة السادسة والسابعة اعتذر لقرائه لأنه تحدث عن الخالق، ذلك أن داروين تحول إلى لا أدري. إيش يعني لا أدري؟ نوع من أنواع الإلحاد، لا يثبت الخالق ولا ينفي الخالق، لا يثبت الخالق ولا ينفي الخالق، يقول ما الأمور عندي مستوية هكذا مع هكذا. طيب لماذا تحول داروين من مؤمن بالخالق إلى لا أدري؟ هل بسبب نظريته العلمية؟ لا، بسبب ما يسمونه معضلة الشر. إيش هي معضلة الشر؟ من أكبر القضايا اليوم التي تؤدي إلى الإلحاد، تؤدي إلى إلحاد الشباب، معضلة الشر، معضلة نفسية أو مشكلة نفسية، ليست علمية وليست دليل عقلي، إنما هي استشكال نفسي قائم على إيش؟ ليش ربنا خلق الزلازل؟ ليش ربنا موت بنتي وهي عمرها سنة سنتين، بنت زي الزهرة؟ ليش ربنا قدر علي المرض وأنا أعبد في الليل والنهار؟ ليش ربنا سمح للأديان أن تقتل فلان وفلان؟ فهؤلاء يستشكلون هذا، ليش؟ لأنهم عندهم في داخلهم ما يسمونه بالنظرة الأبوية للإله، هم ينظرون إلى الإله على أنه إيش؟ زي واحد أب، أبونا، تتوقع أنه أبونا قادر يسمح بزلزال يضرب البيت؟ يسمح بأنه عيالنا يمرضوا؟ لا ما يسمح. طيب كيف ربنا سمح؟ إذا كان الله عندكم متصف بصفات الكمال والجلال، كيف سمح الله بحصول هذه الأشياء؟ مو هو يحب المخلوقات؟ هذه يسمون النظرة الأبوية لله، هم حسبين أنه الله عز وجل زي أبوهم زي جدهم. الله ليس أب، الله هو الرب، هو الرب الخالق، هو الرب الذي يفعل بخلقه ما يشاء، هو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو الذي لا تحده الدنيا، لا تحده الدنيا. ممكن أنت هذا البلاء في الدنيا تقول ليش عذبني، لكن في الآخرة ما تدري ما سيعطيك، فنظرتك أنت إلى الدنيا أما نظرته إلى الآخرة. لذلك قياس الأب على الله عز وجل قياس خاطئ وباطل. داروين عندما ألحد أو صار لا أدريا ليس بسبب النظرية العلمية، إنما بسبب معضلة الشر، بسبب معضلة الشر. ومعظم من يعني من رأيتهم يذهب إلى طريق الإلحاد سببه هذه المعضلة. يا أخواننا، السؤال المهم، هل نظرية داروين تتعارض مع الإسلام؟ هل من الممكن أن الإسلام يتقبل الجزء الأكبر من نظرية داروين؟ دعوني أقول لكم أن اليوم يوجد أناس مؤمنين مسلمين وهم أيضا داروينيين. نديم الجسر أحد علماء المسلمين اللبناني كان داروينيا، ومع ذلك كان يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى وبأنه الخالق المهيمن على خلقه. الدكتور مازن قسوم من علماء الفيزياء ووالده رئيس رابطة العلماء الجزائريين يؤمن بنظرية داروين لكنه يؤمن بالله تبارك وتعالى. الدكتور باسل الطائي من أكبر علماء الفيزياء الكونية، موجود الرجل له يوتيوبات كثيرة أنصح بمشاهدتها، رجل يؤمن بالله تبارك وتعالى، باسل الطائي، لكنه أيضا يؤمن بنظرية داروين. طيب كيف استطاع هؤلاء أن يتوافقوا مع الإيمان بالله مع نظرية داروين؟ هؤلاء يقولون هناك تطور حصل، لكن هذا التطور إنما جرى بأمر الله بسنة الله، لم يجري من تلقاء نفسه. يعني القط لما تطور وصار غزال مثلا مش على كيفه، هو اختار مش عشوائيا، لأن الله عز وجل أعطاه، جعل في جيناته في كروموسوماته القدرة على أن يتطور فيصبح غزالا. فلذلك هم يؤمنون بنظرية اسمها نظرية التطور الموجه مش العشوائي. الناس اللي بيميلوا بالداروينية للإلحاد يتحدثون عن التطور العشوائي الذي لا يرعاه أحد. هؤلاء المؤمنون سواء من المسلمين أو النصارى أو اليهود داروينيون لكنهم يؤمنون بوجود الله، يتحدثون عن التطور الموجه. هناك من يوجه هذا التطور ليصبح الكائن هكذا، أو يسمونه أيضا التطوير للتطور. يقول لك هذا تطوير من الخالق تبارك وتعالى، الله يطور، وليس أن الكون يتطور أو لأن المخلوقات تتطور وفق ما تريد. فبالتالي أنا أقول نظرية داروين مشكلتها ليست مع الإسلام، مشكلتها مع العلم، مشكلتها مع العلم. إذا أثبتها العلم، وهذا لم يحصل، إذا أثبت العلم نظرية داروين، إحنا المسلمين ما عندنا مانع من الإيمان بها إلا في مسألة واحدة ونخالفها فيها ونصر على المخالفة، مسألة خلق آدم. نحن لا نقبل أن يقال بأن آدم تطور لا عن شمبانزي ولا عن غير شمبانزي، لأن القرآن نصوصه والسنة نصوصهما صريحة وواضحة بأن الله خلق آدم إنسانا سويا، ما أنه تطور من مخلوق آخر. لكن إذا واحد بده يقول لي أن الزرافة تطورت فصارت فيلا، خلاص ماشي، قول لا يتعارض هذا مع القرآن ولا يتعارض مع الإسلام. هذا لا يتعارض مع القرآن ولا يتعارض مع الإسلام، أثبته علميا. مشكلتك مع علماء الأحياء، إذا ثبت إحنا ما عندنا مشكلة، إذا ثبت ما عندنا مشكلة، ماشي. أما ما يخص آدم لا عندنا مشكلة. إحنا المؤمنين عادة يؤمنون بنظرية الخلق المباشر. إيش يعني الخلق المباشر؟ الله خلق الكائنات كلها، أول بقرة وأول جاموس خلقهم الله، أول قط وأول قطة خلقهم الله، خلقا مباشرا. خلق كل هذه، هو الذي خلق الأزواج كلها، خلق هذه الأزواج ثم تناسلت هذه المخلوقات وصار هذا التنوع الهائل في هذا الكون. هذا ما يقول المؤمنون. جماعة الداروينيين المؤمنين بالله ماذا يقولون؟ يقولون آلية الخلق لم تكن الخلق المباشر، إنما كانت الخلق المتطور. الله خلق كائن بسيط وأعطاه خاصية تجعله قابلا للتطور، تطور هذا الكائن وتطور وتطور عبر مئات السنين ملايين السنين إلى أن وصلنا إلى هذه الكائنات الوفيرة التي تملأ هذه الأرض. ممكن أن يكون الإنسان متطوريا وأن يكون مؤمنا بوجود الله تبارك وتعالى. نظرية التطور لا تستلزم الإلحاد، لم تستلزم من دار الإلحاد ولا من غيره. هناك أطراف تدفع بنظرية داروين لتستخدم كدليل على الإلحاد، هناك من يدفع بهذا الاتجاه، لكن النظرية بنفسها لا تصدق بهذا. طبعا نظرية داروين يا أخوانا من بعد داروين جرى فيها الكثير من التعديلات. يعني داروين تحدث عن آلية واحدة للتطور اللي هي الانتخاب الطبيعي، لكن بعد داروين العلماء بعد ما اكتشف علم الجينات وعلم الشفرات الوراثية والدي ان اي والبروتينات الأربعة، بدأ العلماء يتحدثون عن أشياء جديدة ويقحمونها في نظرية التطور. لذلك لم يبقى من نظرية داروين في نظرية التطور اليوم إلا الشيء البسيط، إلا الأساس. الآن نظرية داروين مختلفة أو نظرية التطور مختلفة كثيرا عما قاله داروين لتشعب العلوم، تسمى اليوم بالنظرية التركيبية، النظرية الداروينية التركيبية. تؤمن بكثير من 7 أو 8 مبادئ كلها ترعى نظرية التطور أو ترعى تشكل آليات للتطور. ما الذي دفع الداروينيين إلى هذه النظرية؟ لاحظوا وجود تشابه عميق وكبير بين المخلوقات. هل هناك تشابه حقيقي بين الإنسان والحيوان؟ نعم. مثلا إحنا عندنا دماغ والحيوانات عندها دماغ، والدماغ عندنا يعمل عمليات 1 2 3 4، الحيوانات نفس الشيء. الدورة الدموية نظام التغذية، نظام التنفس، نظام الإخراج، كلها عمليات حيوية مشتركة بيننا وبين الحيوانات، ففي تشابه كبير بين الحيوانات. هذا التشابه يدل على ماذا؟ هذا التشابه يا أخواننا أعظم دليل يدل على وحدة الخالق، على أن الخالق واحد حقيقة. ما في دليل أقوى من هذا الدليل يا أخواننا. الكون هذا في كل شقه الأحيائي قائم على نظرية الخلية، بناء اسم الخلية في النبات والحيوان. الخلية هذه تقوم بعمليات حيوية متكاملة كأنها مجموعة مصانع مشتركة، وهي كلها المليمتر الواحد فيه آلاف الخلايا، المليمتر الواحد فيه آلاف يمكن مئات الألوف من الخلايا. كل خلية من هذه الخلايا هي مصنع متكامل ينتج عدة عمليات حيوية. هذه موجودة في النباتات وموجودة في الإنسان وموجودة في الحيوانات. كل خلية من هذه الخلايا لها نواة، دخلوا على النواة وجدوا أن الحيوانات كلها في داخل النواة يوجد شريط الدي ان اي والكروموسومات، والكروموسومات هذه فيها كل شيء يتعلق بالإنسان، كل شيء، طوله وعرضه لونه عمره شكله، كل شيء موجود في كل شريط دي ان اي. شريط دي ان اي موجود في كل الخلايا اللي موجودة في جسم الإنسان، نفس الشيء موجودة في جسم الحيوان. كيف تجري هذه العمليات الحيوية في جسم الإنسان؟ هي نفسها التي تجري. فوجدوا أنه في تشابه، علاوة على التشابه الظاهري أنه الحيوانات لها أطراف وإحنا لنا مثلا أربعة أطراف، هم لهم عيون وإحنا لنا عيون، هذول إحنا إنا أيادي، بعض الحيوانات عندها اسمه زعانف وبعضها عندها رجول، يعني وجدوا أنه في تشابه في الظاهر. نفس الشيء وجدوا أن الحيوانات تصاب بنفس الأمراض التي يصاب بها الإنسان، يعني مثلا سرطان الدم يصيب الإنسان ويصيب القطط ويصيب الثيران، تصلب الشرايين يصيب الخنازير ويصيب الحمام، قرحة المعدة تصيب الخنازير، الحصوة تصيب الكلاب والفئران. الحقيقة فيه صور من التشابه بين هذه الكائنات الحية، تشابه حقيقي. معنات القضية مش فقط إن احنا متشابهين، عندنا أربعة وهم عندهم أربعة، احنا عندنا جلد هم عندهم مثلا صوف، لا، القضية أعمق من كذا. نظام بنائي واحد يؤمن الإنسان عندما يتأمله أن الذي خلق الإنسان هو الذي خلق الحيوان، لأنه قائم على نفس الطريقة، على نفس النظرية. اليوم مثلا الطيران، في أنواع كثيرة من أنواع الطيارات لكن كلها قائمة على نفس النظرية. يوجد اليوم أنواع كثيرة من السيارات، من الغواصات، لكن كلها قائمة على نفس النظرية. فنظرية الخالق سبحانه وتعالى في خلقه كانت واحدة، قانون الخلق كان وفق سنة واحدة، ولذلك حصل هذا التشابه. التطوريون يقولون لا، هذا التشابه الذي نلحظه بين المخلوقات سببه أنها ترجع إلى أصل واحد تطورت عنه. كانت خلية بسيطة وانقسمت وصارت متعددة، انقسمت انقسمت انقسمت. فالتشابه هذا ليس سببه أن الخالق واحد، إنما سببه أن هذه المخلوقات كلها تنحدر من أصل واحد، كلها تنحدر من أصل مشترك واحد. من الأشياء التي يقولونها ويستشهدون بها على تطور الإنسان من حيوانات أخرى، يقولون هناك شيء اسمه خردة في الإنسان، أشياء لا تستخدم. زي إيش؟ زي الزائدة الدودية، زي اللوزتين، قالوا هذه أشياء زائدة ما منها فائدة، فبالتالي هي في الأصل كانت جاءتنا من حيوانات من أسلاف سابقة ثم ما عاد لها فائدة لكنها بقيت في الإنسان. هذا الكلام قالوه في لحظة من لحظات العلم. اليوم العلم يكتشف له أن هذه الكائنات أو هذه الأجزاء من الجسم كائنات أجزاء مهمة للإنسان. يعني مثلا الآن اللوزتين هي خط دفاع أول عن الإنسان. الإنسان اللي يصيبه التهابات تتركز الالتهابات فين؟ في اللوزتين. لذلك الأطباء ما يرحب بشيل اللوزتين، ليش؟ خلي الالتهابات تأتي إلى الجزء الأضعف اللي هو اللوزتين. إذا شلت اللوزتين ستذهب إلى إيش؟ إلى الحلق مثلا أو تذهب إلى الرئة أو شيء. كون العلم اليوم ما اكتشف فائدة اللوزتين أو فائدة الزائدة الدودية لا يعني بأنها هي كانت من سلفنا اللي هو جدنا وجد القرد وبعدين إحنا ما احتجناها وبقيت موجودة. قد يكتشف العلم ما لم نكتشفه إلى يومنا هذا. يعني هي قضية يا أخواني خطيرة. من الذي يقوم بهذا التطور؟ من الذي أوجد هذه الآلية؟ وهذا الأمر سرى عند العلماء. اليوم يا أخواننا 97% من علماء الأحياء داروينيون، 97% من علماء الأحياء على اختلاف أديانهم داروينيون. تكلم عن العلماء، يعني العلماء مش طلاب العلم، مش واحد متخصص فيزياء ولا متخصص كيمياء ومتخصص أحياء، لا، نتحدث عن علماء الأحياء الذين يكتبون في المجلات العلمية ويترقون ويقدمون نظريات في الحياة وفي الأحياء الكيمياء في الكيمياء الحيوية. هؤلاء داروينيون. طيب هم داروينيون بس مو معناتها أنهم ملاحدة، يعني فيهم مسلمين وفيهم نصارى وفيهم يهود وفيهم ملاحدة، في جزء ليس قليلا منهم ملحد. طيب هل نستطيع أن نقول عندما نشاهد هذا العدد والكم الهائل من هؤلاء العلماء نقول بأن العلم يؤدي إلى الداروينية؟ لا. لماذا؟ العلماء داروينيون لكن العلم ليس دارويني. ليش؟ يا أخواننا هؤلاء العلماء لا يجدون أمامهم إلا نظريتين، نظرية الخلق المباشر التي يؤمن بها المؤمنون في النصرانية واليهودية والإسلام، أن الله هو الذي خلق هذه الكائنات وتناسلت. هذه النظرية الأولى. طيب هذه النظرية هل تثبت علميا؟ هل نستطيع في المعمل أن نثبتها؟ لا، هي قضية غيبية نؤمن بها بما أخبرتنا الكتب. في أمامها نظرية أخرى، نظرية التطور، نظرية علمية. لا يوجد في العلم اليوم نظرية ثانية. فالعلماء اليوم عندهم أحد خيارين، إما أن يؤمنوا بنظرية الخلق المباشر التي يؤمن بها أهل الأديان لكن هذه غير علمية، وإما أن يؤمنوا بالنظرية العلمية القائمة الوحيدة اليوم اللي هي نظرية داروين، نظرية التطور. فإذا أنت الآن جالس في جامعة علمية تدرس أحياء قلت الخالق، هيقول لك يا أخي أنت ما بتتكلم في العلم، أنت الآن صرت من رجال الكنيسة ولا من شيوخ الإسلام؟ لا، كلمنا في العلم. العلم اليوم ما عنده غير هذه النظرية. ثم للأسف هناك شيء اسمه اضطهاد علمي. داروين عندما كتب نظريته توقع أن نظريته ستلقى اضطهادا علميا من المؤمنين، وأن المؤمنين لن يسمحوا لهذه النظرية أن تبلغ مداها. الذي حصل هو العكس. الداروينيون اليوم ينافحون ويكافحون عن نظرية التطور أكثر مما ينافح المؤمنون عن الله تبارك وتعالى وفي إثبات وجوده. تحولت من نظرية علمية إلى عقيدة فلسفية يدافع عنها هؤلاء الناس ويتعصبون لها أكثر من تعصب علماء الأديان لأديانهم. لذلك اليوم المجلات العلمية وهي المكان الخصب للبحوث والدراسات العلمية لا تكاد تقبل لعالم ينشر شيء يخالف نظرية داروين. في عالم صيني يقول في الصين تستطيع أن تحتج على نظرية داروين وأن تنكرها ولا تستطيع أن تحتج على الحكومة، أما في أمريكا فتستطيع أن تحتج على الحكومة وتستنكر أفعالها ولا تستطيع أن تحتج على أو ترفض نظرية داروين. لا يقبل العلماء هذا ويحاربون في البيئة العلمية كل إنسان. لذلك يشاع بأنه وراء الأبواب المغلقة يتحدث كثير من الداروينيين بما لا يتحدثونه في المجلات العلمية وفي المحاضرات العامة. ليش؟ لأنهم يخشون من سطوة الداروينيين. فإذا أنت جالس معه في جلسة خاصة ممكن أن تسمع منه كلام غير الذي ينشره في المجلات العلمية وغير الذي يقوله في المحاضرات العامة. لماذا؟ لأن سيف الداروينية بتار، سيحيلك من أستاذ جامعي إلى إنسان همل لا أحد ينظر إليك ولا أحد ينشر لك أي كتاب أو أي مقال أو أي فكرة من أفكارك. فبالتالي احنا نعاني او يعاني العلماء الاحياء من هؤلاء الداروينيون الذين يرفضون الرأي الآخر. فإذاك ما نتكلم عن 97% من العلماء لأنه ليس أمامهم خيار إلا أن يؤمنوا بنظرية الخلق، وليس لأن هذه النظرية مثبتة علميا. لو كانت مثبتة علميا نقول العلم يقول بنظرية داروين، لكن نحن لا نراها مثبتة علميا، لذلك نقول العلماء علماء الأحياء 97% منهم يؤمنون بنظرية داروين. هل لليهود دور في نشر هذه النظرية؟ بروتوكولات حكماء صهيون تقول نحن الذين رتبنا نجاح داروين وماركس ونيتشا إلى آخره، لكن هي هذه البروتوكولات موثوقيتها ليست محل ثقة. يعني هل هي بالفعل في حكماء صهيون اجتمعوا وكتبوا هذه البروتوكولات؟ الغالب أنها ليست صحيحة، وأن هناك من أراد الإساءة لليهود فنشرها. لما نشرت بعض اليهود استنكروها، قالوا ما لنا علاقة فيها، وبعضهم رحبوا فيها. ليش؟ لأنها تقدمهم على أنها على أنهم بعبع العالم الذي يتحكم في العالم ويفعل ما يشاء. الناس الذين يقولون هذه النظرية، نظرية تبني اليهود، نظرية داروين وغيره هو أحد أسباب نجاحها، يقولون هناك علماء قالوا قبل داروين بمثل نظرية داروين ومع ذلك لم يقيد لهم النجاح. مثلا لامارك تحدث هذا الرجل بأن البيئة هي سبب التطور، وتحدث عن قانون الإعمال أو الإهمال، الاستعمال أو الإهمال، إن الكائن الذي لا يستعمل عضوا من أعضائه يضمر، الذي يعمله يتطور حتى يتناسب مع بيئته. لكن هذه النظرية اندثرت، يرون أن سبب اندثارها أن اليهود قبل الثورة الفرنسية، لأنه كان لامارك قبل الثورة الفرنسية ما كان عندهم قدرة على تسويقها، بعد الثورة الفرنسية فتحت أبواب كثيرة، زار سلطان الكنيسة 100%، زار سلطان الأباطرة وبدأ عهد جديد. ففي هذا العهد استطاع اليهود أن يلعبوا أن يصولوا ويجولوا. حقا اليهود استطاعوا بعد الثورة الفرنسية أن يحققوا أمور كثيرة، لكن هل يمكن أن ننسب نجاح نظرية داروين إليهم؟ نظرية داروين يا أخواننا في السياق العلمي تعرضت إلى هزات كبيرة، وأوشكت عام تقريبا 1900 على الاندثار، وصارت الأوساط العلمية ترفضها تماما، لكن بعد ذلك أعيدت لها الحياة لما ظهرت المكتشفات العلمية الجديدة، الدي ان ان والشفرة الوراثية وغيره وغيره. بدأ علماء الداروينيون يستعيدون نظرية داروين ويطورونها بحسب المكتشفات الجديدة، إلى أن وصلنا اليوم إلى الداروينية التركيبية أو الداروينية الحديثة. نظرية كبيرة، لا نستطيع اليوم في هذا الزمان أن نقول لا ليس لها قيمة ولا ليس هناك أحد يتعاطى معها ولا يقول بها أحد، لا هذا الكلام كله غير صحيح، بل نظرية داروين اليوم تملأ الجامعات الغربية وتملأ مختبرات الأحياء العالمية. لكن يا أخواننا ما ينبغي أن يخدعنا الكلام الأجوف الذي يتحدث عن الحياد العلمي، العلم محايد ليس له علاقة، ما يثبته العلم نثبته، العلم أثبت الخالق نثبت الخالق، أنكر إحنا العلم ما له علاقة بالإسلام واليهودية، لا هذا ليس بصحيح. لا يوجد حياد علمي، كما لا يوجد حياد إعلامي. في قناة فضائية اليوم هي محايدة؟ ما في، كله يزعم أنه محايد، ما في محايد، كل واحد، كل مذيع، كل كاتب نشرة، كل محرر إخباري في عنده في داخله في ثقافته في عالم اللاوعي عنده شيء يكتب الخبر بطريقة موجهة تخدمه، الخبر الواحد، فما في اسمه حياد علمي. لذلك ظهرت أمور يندى لها جبين العلم، ظهر شيء اسمه الكذب العلمي، الخداع العلمي. مثلا في عام 1912 مجموعة علماء راحوا على قرية في بريطانيا اسمها بيرك داون، بدأوا يحفروا، الله أكبر، عثرنا على دليل يثبت أن الإنسان والقرد جدهم واحد. ما هو هذا الدليل يا جماعة؟ قال وجدنا جمجمة قديمة تعود إلى آلاف السنين. طيب وش في هذه الجمجمة؟ قال هذه الجمجمة من فوق جمجمة إنسان، والفك تبعها فك قرد. طيب إيش المعنى؟ المعنى أنه هذا سلف للإنسان والقرد، لما كان الإنسان والقرد عند جدهم واحد، فهذا الحمد لله لقينا الجد المشترك بين الإنسان والقرد. وبقي هذا الكلام من 1912 إلى 1952 أو 54 تقريبا، 53، 1953. ثم بعد ذلك أعيد ترميم الجمجمة، فاكتشف أن الجمجمة ملفقة، جايبين فك قرد وحاطينه مع جمجمة إنسان وحاطين شمع لتثبيت الأسنان، واكتشف أنها كذبة من الكذبات. بس كم سنة بعد؟ 40 سنة من الكذب المتواصل والضحك على الناس. العلم يقول، وروحوا شوفوا الجمجمة موجودة على إيش، موجودة بمتحف كذا. لو دخلت اليوم أنت على الإنترنت حط إنسان بالداون وتشوف هذه الكذبة العلمية. هذه الكذبة لم تكن الكذبة الوحيدة، لا لا لا، الحقيقة الجماعة كانوا محترفين الكذب وعندهم سلسلة من الأكاذيب. ما الذي دفعهم إلى هذه الأكاذيب؟ الذي دفعهم إليها أنهم لا يجدون دليلا يوثق بعض المعلومات المهمة التي يدلون بها، ما في دليل علمي، فيلجؤون إلى هذه الكذبات من أجل أن يمرروا على الناس باسم العلم. لذلك لن نتحدث عن الحياد العلمي، لأنه لا يوجد هذا الحياد إلا عند الناس اللي هم مساكين يصدقون أن الحفرية لوسي مثلا كانت حفرية حقيقية وأنها لقرد، زعموا أنه من أسلاف البشر. الحقيقة أيضا الحفرية لوسي حفرية كان ملعوبا بها من أجل خداع الناس. بالمقابل لن نبالغ أن نقول بأن العلم كله كذاب وكل ما يقوله العلماء كذب، لا، هذا كمان غير صحيح، لكن لا ينبغي أن نغفل أن هناك أناس يستخدمون العلم بطريقة كاذبة، بطريقة مخادعة للوصول إلى ما يريدون الوصول إليه. داروين مش كل نظريته خطأ، مش كل الداروينية خطأ، ولا أي فكرة بالدنيا كلها خطأ، لا بد الإنسان يأتي بشيء من الصح. هي المشكلة أن الإنسان يأتي بجزء من الحقيقة ليقفز بها إلى اللا حقيقة حتى يسوق فيها اللا حقيقة. الداروينية فيها جزء حقيقي علمي مثبت علميا، يستخدم هذا الجزء من أجل أن نصل إلى اللا علمي الذي ليس عليه دليل علمي. ما هو العلمي وما هو اللا علمي في نظرية داروين؟ هناك نوعان من التطور، التطور الصغروي مايكرو، والتطور الكبروي أو الكبير. التطور الصغروي هذا تطور حقيقي يؤمن به العلماء على اختلاف أديانهم، مثبت في المختبر، ما في أحد من الناس يرفضه. إيش هو التطور الصغروي؟ الكائن نفسه، القرد أو البقرة أو أي كائن، هل يمكن أن تحدث عليه بعض التغييرات في داخله؟ يعني مثلا اليوم الكلاب، أجلكم الله، في كلاب تعيش في خط الاستواء، وفي كلاب تعيش فين؟ في القطب الشمالي. هذا كلب وهذا كلب، لكن هل هم متشابهين 100%؟ لا. هذا مثلا اللي بيعيش في خط الاستواء رجوله طويلة، بينما هذاك تجد أن رجوله قصيرة، هذا صوفه سميك، هذاك ما عنده صوف أصلا، لكن هذا كلب وهذا كلب. هل يمكن أن الله عز وجل أعطى الكلب الذي خلقه أعطاه خاصية ليكيف نفسه مع البيئة التي يعيش فيها؟ نعم، وهذا عظيم خلق الله، هذا الذي يتحدث عنه المؤمنون دائما، يقول أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت، انظروا إلى هذه المخلوقات كيف كيف وكيف وكيف وكيف، إنها تتكيف مع بيئتها، الله عز وجل أعطاها هذه الخاصية. التطور الصغروي يقول هذا الميكرو يقول بأن الكائنات تجري عليها طفرات وتجري عليها تعديلات، لأن الكائن يحاول الاستجابة للبيئة المتغيرة التي تعيش حوله، وهذا صحيح. لكن يبقى الكلب كلب، وتبقى البقرة بقرة. النوع الواحد يجري فيه التغير. الآن في البشر تلاقي الأب أبيض، وبعدين يطلع له ولد أسمر، هو طويل يطلع له قصير، فتحصل تغييرات من جيل إلى جيل، وهذا ممكن أن يحصل حتى في الحيوانات. لكن يبقى الإنسان إنسان، ويبقى الكلب كلب، وتبقى البقرة بقرة. هذا النوع من التطور مايكرو مثبت علميا في المختبر، استطاع العلماء أن يلاحظوه، شافوا البكتيريا. ليش الآن الأطباء يقول لك لا تأخذ مضاد حيوي؟ ليش؟ لأنك لما تأخذ المضاد الحيوي، هذه الفيروسات الله عز وجل أعطيها قدرة، فتغير من صفاتها وتتأقلم مع المضاد الحيوي. وقتها ما عاد ينفع المضاد الحيوي هذا، لازم نغير مضاد حيوي جديد. ليش؟ لأنه هذاك كشفت المخلوقات سره وبدأت تتعامل معه، صار بدل ما هو يقتلها صارت ما يأثر فيها. فلذلك يطورون في المضادات الحيوية. ثابت هذا النوع من أنواع التطور وما في عليه أي اعتراض. طيب وين المشكلة؟ المشكلة بالتطور الكبروي، التطور الذي ينقل كائن إلى كائن آخر. عندنا حوت سيتحول إلى بقرة، مش نتكلم في داخل أنواع الحوت، حوت طويل وحوت قصير وحوت عنده كذا، لا نتكلم عن حوت سيتحول إلى بقرة، حيوان آخر من نوع آخر مختلف تماما. نسأل العلماء، هل لاحظتم هذا التطور في المعمل؟ يعني أنتم في المعمل توصلتم إلى أن البكتيريا تتطور، لكن هل لاحظتم في المعمل أن الحوت تحول إلى بقرة؟ يقول لك لا. ليش حبيبي ما لاحظتم؟ يقول لك هذا التطور جرى بملايين السنين، فكيف تبغاني ألاحظه؟ إحنا اليوم العلم هذا عمره 200 سنة بدينا نسجل ملاحظاتنا، اليوم لو بدينا نسجل ملاحظاتنا بعد 2000 سنة، 10,000 سنة، مليون سنة، حنكتشف هذا الكائن الجديد اللي يتطور. فما ممكن نلحظه إحنا في خلال 10 سنين ولا 100 سنة، لأنه يعتمد على فترات زمنية طويلة. إذن لا يمكن بالمختبر أن نراه، لا يمكن بالمختبر أن نراه. لكن هم يقولون ما دام أنت آمنت بأن التطور الصغروي يقع، هناك طفرات تحصل على الكائن، وهذه الطفرات في الجينات تؤدي إلى تغيرات في صفات وخصائص هذا الكائن، ما دام تؤمن بهذا، آمن أيضا بأنه تراكم مئات الملايين من السنين كلها طفرات وطفرات وطفرات، إيش المانع أن يخرج لنا كائنا جديدا؟ هذا الكائن الجديد سيكون شبيه بالكائن الأول بسلفه، ثم بعد ذلك تمر السنين والسنين ويتطور مرة ثانية، وإلى أن تصل إلى كائن جديد مختلف عن جده الأول. هذا الشق يا أخواننا علمي ولا فلسفي؟ علمي يعني في المختبر، فلسفي يعني واحد بيشرب شاي، لا، واحد بيشرب شاي لاحظ التطور الصغروي فاستدل منه على صحة التطور الكبروي، وهذا الذي يرفضه العلماء الذين لا يؤمنون بالداروينية. أما التطور الصغروي ما عندهم مانع أن يقبلوه، يقولوا مشكلتنا مع الداروينية في التطور الكبروي الذي لا دليل عليه علميا، إنما هو مجرد توقع أن تراكم الطفرات والتغيرات كما أدى داخل الكائن إلى استيلاد خصائص وصفات جديدة في داخل النوع الواحد، سيؤدي تراكمها عبر ملايين السنين إلى ظهور كائن جديد، هذا الكائن نوع جديد، وهكذا تبدأ الحكاية. الآن يا أخواننا، إذا قبل العلم هذه النظرية بشقها الأحيائي، إحنا المسلمين ترى ما عندنا مشكلة معها إلا في موضوع آدم، ويمكن أن يكون هناك إشكالات أخرى، لكن المشكلة داروين ليست معنا. مشكلة الداروينية مع العلم، مع علم الأحياء. في مشكلات كبرى واعتراضات كبرى تواجه نظرية داروين. عندما كتب داروين نظريته في كتابه أصل الأنواع، توقع واعترف بأن هناك معضلات تواجه النظرية، وتوقع أن العلم سيحل هذه المشكلات. كتب في معضلة كذا وفي أمور كذا، لكن توقع أن العلم سيحل هذه المشكلات فيما بعد. الذي حصل بالفعل أن العلم حل كثير من الإشكالات، لكن أيضا مع تقدم العلم تولدت الكثير والكثير من الاعتراضات على هذه النظرية. أنا اليوم سأتحدث عن اعتراضين مهمين على هذه النظرية، وهناك اعتراضات أخرى. الاعتراض الأول يسمونه انفجار الكامبري. انفجار الكامبري، الكامبري عصر جيولوجي. العلماء لما تحدثوا عن عمر الكرة الأرضية وعن عمر الكون يتحدثون عن أعمار جيولوجية تخص الكرة الأرضية، الكريتاسي، الميوسين، الأيوسين، الجوراسي، ويتحدثون عن عصر اسمه عصر الكامبري. عصر الكامبري هذا العصر كان قبل 500 مليون سنة من الآن. يعني لو واحد فيكم عمره 500 مليون سنة فهو قد أدرك عصر الكامبري. عصر الكامبري هذا استمر. الكامبري ما عندكم سيارة اسمها كامبري ولا ديك كامبري؟ طيب كامبري. طيب استمر هذا العصر ما يقرب من 56 مليون سنة. إيش قصة هذا العصر؟ قبل أن نتحدث عن هذا العصر، عمر الكون، عمر الكون كما حدده علماء الفيزياء 13.7 مليار سنة. عمر هذا الكون 13.7 مليار سنة. كيف حددوا؟ كيف حددوا؟ العلماء عندهم طرق. تكلمنا إحنا ببساطتنا كده نظرية تباعد النجوم، شافوا قديش التباعد، رجعوا في الكون إلى صورته. يعني رجعنا لورا لورا، مثلا اليوم بعد الشمس مثلا عن كوكب كذا 1000 سنة ضوئية، بعد سنة صارت 1200 سنة ضوئية، بعد هذا حتصير 1400. طيب إذا رجعنا بالعكس نستطيع أن نصل إلى عمر الكون. طبعا هذا يعني علم تقديري. العلماء متفقون على حقيقة أن الكون هذا بدأ من لا شيء، هذا متفق عليه، أو بدأ له بداية، له نقطة بداية. الكون غير أزلي، ما في أحد اليوم في العلم يقول بأن الكون أزلي. هذا الكون مخلوق، له لحظة بداية. 13.7 مليار، 14.5، 15، 20 اللي هي ما عندنا مشكلة. المهم العلماء الآن يقولون الرقم 13.7 مليار سنة. عمر الكرة الأرضية منها 5 ملايير سنة، 5 مليارات سنة عمر الكرة الأرضية. لم تظهر الحياة في أول مليار سنة، يشبهونها الخمس مليارات بأربع وعشرين ساعة، هنختزلها في 24 ساعة وبعدها نشوف متى وجدت الحياة. أول خمس ساعات من الأربع وعشرين ساعة يعني هي خمسها تقريبا، يعني مليار سنة لا يوجد أي كائن حي. كيف عرفوا؟ من خلال الطبقات الرسوبية وتحليلها ومراجعة فصوص الحيوانات المتبقية وبقية آثارها ومدري إيش وإلى آخره. أول مليار سنة ما في شيء، يعني أول خمس ساعات ما في شيء. ثم لاحظ العلماء ظهور كائنات بسيطة جدا 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 ما فيها أي تعقيد. ثم بعد ذلك ما في شيء جديد إلى الساعة 21، يعني كمان في 3 مليار سنة لم يجر فيها أي كائن، ما في أي شيء. في الساعة 21 اللي هي قبل 500 مليون سنة فجأة ظهرت مئات الملايين من المخلوقات. شيء عجيب، خلال 56 مليون سنة وجدوا كل أنواع المخلوقات اللي انت شايفها وغيرها من الذي انقرض وهو أكثر من الموجود. فجأة وجدت هذه كلها. هذا يسمونه انفجار الكامبري، هو انفجار يعني إيش؟ وجود المخلوقات، وجود أعداد هائلة من المخلوقات اللي كانت ما كانت موجودة ولا في لها أي علاقة بما قلنا عنهم بأنه إيش؟ الخلايا البسيطة الحية اللي كانت موجودة في السنة في الساعة السادسة، فجأة وجدت هذه الكائنات جميعا. طيب هذا انفجار الكامبري كيف يؤثر على نظرية داروين؟ كيف يؤثر على نظرية داروين؟ نظرية داروين تؤمن بالتطور والطفرات المتراكمة التي تتراكم في ملايين السنين، بينما هذا فجأة يهدم نظرية التطور. هنا نظرية الكامبري، انفجار الكامبري تهدم هذا. ليش؟ الداروينية تعتمد على وجود ملايين السنين والتطور يجري عبر ملايين السنين، أو مش نظرية، حقيقة انفجار الكامبري تقول فجأة وجدت ملايين المخلوقات، فوين التطور؟ معناته ما في تطور، ما في تطور، فجأة وجدت. فهذا يوجه ضربة قوية إلى نظرية التطور. يفترض وفق نظرية التطور أن تكون عندنا كائنات أرقى، وبعد 500 مليون سنة توجد الأعلى. الذي يلاحظ أن شجرة التطور أحيانا تتشقلب فوق تحت، يعني كائن المفروض يكون قبل من المرحلة في الدرجة الأولى من السلم تجده في الدرجة 50، وكائن في الدرجة 50 مفروض يكون تجده في الدرجة الأولى من السلم، فتجد أن السلم هذا أحيانا ينقلب سلم التطور من فوق إلى تحت ومن تحت إلى فوق. هذه يسموها العلماء الحيوانات التي تعبث بشجرة التطور. خلينا مثلا نقول شيء الآن، يقولون أقرب كائن للإنسان هو مين؟ هو القرد. هو القرد. وجدوا أن نسبة التشابه بين الإنسان والقرد من الناحية الجينية تصل إلى 98%، العمليات الحيوية والتشكيل الجيني وكذا، نسبة التشابه بين الإنسان والقرد إلى 98%. إذن الإنسان أقرب حيوان له هو إيش؟ هو القرد. الحقيقة لا، في حيوان عجيب غريب أقرب إلى الإنسان، نسبة التشابه بينه وبين الإنسان تصل إلى 99%. ما هو؟ الفأر. الفأر 99%. لذلك في المختبرات إذا بدهم يعملوا على الجينات والشفرات والهذا، أفضل حيوان هو إيش؟ أفضل شيء هو الفأر. هذا يعبث بشجرة التطور، المفروض بيننا وبين الفأر الله يعلم كم مليون سنة وكم مليون حيوان، فإذا بنا نفاجأ بأنه هذا الحيوان هو أقرب الحيوانات إلينا من الناحية الجينية. والناحية الجينية يا أخواننا أهم من الناحية الظاهرية، أهم من الناحية الظاهرية. هذا العلم الواقع الحقيقي انفجار الكامبري يسدد نظرية التطور سهام قوية، ويجعل عبثا أن نؤمن بأن هذا الكون تطور من مخلوقات كل مالها بتتعقد وتتعقد وتتعقد، وعبر ملايين السنين إلى أن وصلنا إلى هذه الحالة. هذا أول أمر. المعضلة الثانية التي تواجه نظرية التطور هي معضلة الحلقات المفقودة. إيش يعني الحلقات المفقودة؟ الآن يا أخواننا، إذا قلنا، طبعا هم يقولون بأن الحوت تطور إلى بقرة، ماشي، إذا عندنا حوت تطور إلى بقرة كم استمرت عملية التطور هذه؟
ملايين
السنين. خلنا نقول استمرت 100 مليون سنة، مع أنه هي كل الحيوانات وجدت في 500 مليون سنة، من 500 مليون سنة، بل كله وجدت في 56 مليون سنة. 56 مليون سنة فترة زمنية غير كافية لإحداث هذا التطور الذي يقولونه. ولكن خلينا نأخذ، إحنا لن نتحدث عدد الكائنات اليوم الموجودة، تقدر بين 50 إلى 100 مليون كائن حي، الحشرات تشكل 80% منها،
سبحانه.
أي نعم، سبحان الخالق، يعني بين 50 مليون وبين 100 مليون نوع، مش كائن. يعني بقرة هذه تعتبر واحد، غنم يعتبر واحد، حمام يعتبر واحد، 100 مليون نوع. النوع هو النوع الذي يتوالد مع بعضه، ما يتوالد مع بعضه فينتج. طيب الآن يوجد عندنا، خلنا نأخذ الرقم الأعلى أو الأقل، 100 مليون نوع، كل نوع تطور عن نوع قبله. خلينا نأخذ من السلسلة هذه كلها 100 مليون نوع، نأخذ بس نوعين، الحوت الذي تحول إلى بقرة. لو عندنا حوت نريد نحوله إلى بقرة، كم سنجري عليه من تعديلات وتغييرات وسمكرة حتى يتحول الحوت إلى بقرة؟ سنجري أشياء كثيرة، ممكن حنغير بالجلد تبعه، حنغير الزعانف، حنغير النظام الدموي، نظام الإخراج، نظام التنفس، نظام الحركة، حننزل له أيادين ورجول، حنغير شكل الرأس، يعني حنجري تعديلات كبيرة. طبعا هذه التعديلات لن تجري فجأة، ما حيصير في سنة ولا في سنتين، حتصير عبر أجيال، كل مرة يتغير شوية يتغير شوية يتغير شوية، إلى بعد مثلا 100 مليون سنة طلع عندنا الكائن الجديد. طيب بين البقرة والحوت المفروض أن يكون هناك كائنات وسيطة، كائنات وسيطة مرحلية، كل واحدة فيهم حملت الخصائص يمكن 10 مليون سنة وبعدين ورثتها وجرى التعديل، ثم جرى التعديل، ثم جرى التعديل. فالمفروض أن يكون عندنا كائنات وسيطة يسمونها الحلقات الوسيطة. كم حلقة وسيطة المفروض أن يكون عندنا فقط بين الحوت وبين البقرة؟ يمكن مثلا يمكن 1000 حلقة، خلنا نقول 10 حلقات. إذا نريد 10 حلقات نحن نحتاج إلى 10 كائنات وسيطة بين الحوت والبقرة، يعني حوت معدل شوية باتجاه البقرة، هذا نسميه رقم 1. بعدين بعد 100 مليون سنة مثلا يطلع لنا الكائن رقم 2، حوت أشبه للبقرة من رقم 1، وبعدين رقم 3 4، بعدين في النص حيجينا الحوت البقري رقم مثلا 5، ورقم 6 تبدأ البقرة الشبيهة بالحوت، وتبدأ إلى أن نصل إلى البقرة. المفروض يكون عندنا 10 كائنات، لنفترض 10 كائنات. المفروض اليوم وقد انكشف لنا تاريخ الكرة الأرضية عبر الأحافير التي يستخدمها الداروينيون لإثبات الداروينية، الأحافير اللي كشفت ما الذي مدفون في طيات الأرض، إيش في فصوص من حيوانات صغيرة وكبيرة. المفروض نعثر على 10 هذه التي نبحث عنها، نبحث عن 10 حيوانات وسيطة بين البقرة والحوت، لا نجدها. طبعا هنكون 10، ممكن يكون المفروض 100، ممكن يكون كل الموضوع 1000، لكن احنا نفترض 10. وين هذه الحيوانات الوسيطة، وين اختفت؟ احنا ما نبحث عن واحد حيوان اسمه البقرة الحوتية، لا، نبحث عن مئات الألوف من البقرة الحوتية. هو مو كائن واحد الذي يتطور ويولد له ولد وهو الكائن الثاني هذا هو اللي يتطور، لا، ما نتكلم عن هكذا أمر. احنا نتكلم عن تطور حوت إلى بقرة ذكر وحوت إلى بقرة أنثى، ويتواجدوا في نفس المكان ويستمر أول نوع وثاني تغيير وثالث تغيير ورابع تغيير، كل تغيير من هذا يمكن فيه يكون فيه 100 جيل 1000 جيل من البقر. طيب وين هؤلاء اختفوا؟ ما رأيناهم في طبقات الأرض، وين راحوا؟ طيب احنا كم، طيب كثير أشياء تحولت إلى نفط، وفي أشياء بقي لها لو أثر. يا رجل لو أنت أحضرت مقدار الظفر من حيوان يستطيع أن يعرف ما هو هذا الحيوان بالتحليل، وكم عمره، ومتى مات، وإيش كان يأكل، وإيش كان يشرب. العلم تطور. طيب وين هذه الحيوانات الحلقات المفقودة غير موجودة؟ كم عدد الحلقات المفقودة التي نبحث عنها يا أخواننا؟ إذا اليوم يوجد 100 مليون، إحنا قلنا بين الحوت والبقرة بدنا 10، ترى في ناس يقول لك يمكن 1000، بدنا 10، لكن معناته بين كل كائنين محتاجين بس 10، معناته إحنا محتاجين كم؟ إذا عندنا 100 مليون فنحن نحتاج إلى 1,000,000,000 1,000,000,000 حيوان وسيط. وين الحيوانات هذه الوسيطة؟ وين انقرضت؟ لو كانت نظرية التطور صحيحة كان ينبغي أن نعثر على هذه الحلقات المفقودة. الداروينيون اليوم يقولون نحن اكتشفنا 250,000 حيوان وسيط. إحنا الآن مكتشفين 250,000. سنفترض أن هذا الاكتشافات صحيحة وأنه 250,000 حيوان وسيط، هل هذا يكفي؟
لا.
إحنا نتحدث عن كم؟
1,000,000,000.
نتحدث بالرقم اللي ضربناه اليوم 1,000,000,000. فأنت تقول لي 250,000، إيش 250,000 أمام الرقم الذي أنا أطلبه؟ مع أنه يمكن واحد ثاني يقول لك أنا بين الحوت والبقرة أحتاج إلى 100 حيوان وسيط، وينهم؟ فتقول لي والله أنا اكتشفت واحد، اكتشفت اثنين. طيب ألا يمكن أن تكون هذه الحلقات الوسيطة هي في الحقيقة كائنات مستقلة؟ ليست حلقات وسيطة، هو كائن خلقه الله عز وجل فيه شيء من صفات البقرة وفيه شيء من صفات الحوت، لم ينتج من حوت ولم ينتج بقرة إنما هو مخلوق خلقه الله عز وجل فيه من صفات هذا وفيه من صفات هذا، وهذا معروف جدا في المخلوقات. يعني الآن في مخلوق إلا وهو يشترك مع المخلوقات الأخرى في بعض الصفات، كله يشترك في بعض الصفات، فكيف أنت تريد أن تلزمني بأنه هذا كائن وسيط لأنه فيه من صفات البقرة وفيه من صفات الحوت؟ ما الذي يلزم؟ خلينا نأخذ مثال. بإمكان اليوم واحد يقول عن الخفاش بأنه حلقة وسيطة بين الثدييات وبين الطيور. طبعا ما في أحد يقول بأن الطيور أو الثدييات سلف وخلف لبعضها، لأن الحشرات يقولون الحشرات هي التي أنتجت الثدييات وهي التي أنتجت الطيور. ممكن يجي واحد يقول هذا كائن وسيط بين الطيور وبين الثدييات، هو طير يطير وهو أيضا يلد، مين اللي يلد؟ الثدييات، الثدييات تلد، إذن الخفاش نعتبره من الثدييات. يجي واحد ألمعي يقول إذن هذا كائن وسيط. لا، ليس كائن وسيط، هذا كائن خلقه الله عز وجل بهذه الصورة وبهذه الصفة، وهو يجمع بين صفات هذا الطائر، بين صفات الطيران وبين صفات الثدييات، فهو ليس كائنا وسيطا، ولا يمكن أن نعتبره حلقة من حلقات التطور. نفس الشيء ممكن أن نقوله عن التكتاليك التي زعموا أنها حلقة مفقودة بين الأسماك ورباعيات الأطراف. قالوا الأسماك هي أصل الكائنات الحيوانية وتطورت إلى رباعيات الأطراف. هذا الحيوان التكتاليك اللي وجدوا آثار له أو وجدوا حفرية له، ما أعرف ما الذي وجدوه له بالضبط، يقولون يشبه الأسماك ويشبه رباعيات الأطراف، فهو السلف. طيب ليش ما يكون هذا كائن خلقه الله عز وجل بهذه الصفة؟ ما هو حلقة مفقودة؟ لما تقول حلقة مفقودة وجدناها، يعني أنت تزعم بأن هذا كان تطورا عن الأسماك، أنت هذا أمر ما رأيته، وتزعم أن هذا الكائن هو الذي طور نفسه إلى أن وصل إلى رباعيات الأطراف. أيضا أركيوباتريكس هذا زعموا بأنه كان حلقة بين الزواحف والطيور، هو يشبه الزواحف وله أجنحة، قالوا هذا الحلقة الوسيطة. طيب ليش ما يكون هو كائن خلقه الله عز وجل بهذه الصفة؟ لذلك نحن لا نسلم للداروينيين فيما يزعمونه من حلقات مفقودة، لأن هذه الحلقات قد يقول قائل بأنها كائنات خلقها الله عز وجل على هذه الصورة، فهي كائنات أصيلة في هذا الكون ولم تتطور عن حيوان آخر ولا تتطور إلى أي حيوان. لذلك أيها الإخوة الكرام، نحن نقول الداروينية تواجه اليوم مآزق علمية، صحيح اليوم لها سطوة، وبسبب هذه السطوة لا تكاد تجد من يوجه لها نقدا كبيرا وجريئا، لكن لا يعني أنها تمثل العلم. اليوم ظهر علماء ما هم مسلمين أبدا يتحدثون في نقد نظرية داروين، عالم الكيمياء الحيوية مايكل بيهي له كتاب كبير، أنا حقيقة ما انتهيت منه حتى الآن، كتاب اسمه صندوق داروين الأسود. في هذا الكتاب رجل لا يتحدث لا بالفلسفة ولا في الأديان، ينقد من الناحية العلمية، ينقد نظرية داروين. يتحدث مايكل بيهي عن التعقيد غير قابل للاختزال. نظرية داروين قائمة على أن الحياة تكون بسيطة ثم تتعقد وتتعقد وتتعقد، ومع تعقدها تظهر كائنات جديدة، لكن إذا رجعنا للخلف 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 سنصل إلى كائنات بسيطة التعقيد، لأن هو الآن بيتحدث الداروينيين عن الكون الذي وجد صدفة، فما يمكن أن تقول عن كائن معقد بأنه وجد صدفة. الساعة هذه، يجي واحد يقول هذه الساعة وجدت صدفة، ما حد يقبل هذا. لكن إذا وجدنا حجرة في الأرض ممكن يقول واحد والله الحجرة هذه موجودة صدفة، لكن ساعة مركبة مع بعضها صعب أن تكون موجودة، إيش؟ لأنها كائن معقد فيه سلسلة من الأمور كلها لازم تكون موجودة في وقت واحد، إذا عدم واحد منها لا يمكن تشتغل. يعني لو واحد مثلا جاب هذه الساعة وركبها، ركب كل الأمور، المسننات ركبها بالضبط، الراسورات تركبها بمكانها بحجمها بكذا، بس شيء واحد لم يفعله، ما ركب بطارية، هتشتغل الساعة يا سيدي؟ ما هتشتغل، ما هتشتغل. ليش؟ لأنها تعقيد لا يقبل الاختزال. لو جبنا المسننات هذه كلها وما ركبناها بجوار بعضها بس حطيناها جنب بعض، تشتغل الساعة؟ ما تشتغل. في مجموعة عوامل كلها لازم تشتغل مع بعضها عشان تشتغل هذه الساعة. فلا يمكن أن يقبل أن يقال عن الساعة بأنها إيش؟ لها سلف تطورت عنه، لا، هذا لا كائن لا يقبل الاختزال. إذا فقد أي شيء فقد كل شيء. نفس الشيء لو رجعنا بالحياة إلى صورها سنصل إلى كائن بسيط، لكن هذا الكائن البسيط لا يمكن أن يعيش إلا ضمن مجموعة معقدة من العوامل. لازم يكون عنده جهاز تنفس مثلا، جهاز إخراج، جهاز نائي، جهاز، لابد يكون عنده مجموعة من الأجهزة كلها تعمل مع بعضها. لو انعدم واحد فيها سيموت هذا الكائن. يعني مثلا الإنسان، اليوم الإنسان يموت، ممكن يخترق أو ممكن تكتم نفسه ويموت. أنت في الحقيقة أثرت على جهاز واحد من أجهزة الجسم، لكن مجرد ما تعطل هذا الجهاز تعطلت كل الأجهزة، لأن كلها مرتبطة مع بعض. هو كائن لا يقبل الاختزال، لا يقبل الاختزال. فهو يقول إذا رجعنا إلى أصل الحياة، إلى هذه الخلايا التي يقال عنها بأنها خلايا بسيطة جدا، سنجدها أنها معقدة بشكل لا يقبل الاختزال. الآن أصغر أنواع الخلايا هي هذه البكتيريا التي يقولون عنها بأنها كائنات وحيدة الخلية. هذه كائن معقد، هذا شفرة متطورة جدا جدا، فكيف أن تريد أن تثبت لي أن هذه وجدت لحالها أو وجدت فجأة؟ من الذي شفرها؟ ماشي، إذا قلنا أن الكائنات هذه كلها تطورت من بعضها، ليش تطورت من بعضها؟ هذه علبة الموية ما يمكن تتطور، ليش؟ لأنها ما هي مشفرة، ما في أحد مشفرها. الماصة هذه ما يمكن تتطور، ما فيها نظام التشفير. نظام التشفير اللي موجود في الأحياء، في الدي إن إيه، في كل أنواع الأحياء، هذا نظام هناك من وضعه، هناك من شفر هذا الكائن ليحصل له التغيير. الآن البويضة تكون خلية واحدة ثم تنقسم وتصبح إنسان، مين اللي قاعد يدير هذا التطور الذي يحصل لهذه البويضة؟ الدي ان ايه. طيب الدي ان ايه هذا هو شفر نفسه ولا هناك إله شفره؟ هو إله جعل في هذا القانون التشفيري الذي يحكم الخلايا والذي يؤدي إلى تطورها ويؤدي إلى وصولها إلى ما وصلت إليه. لذلك من الاعتراضات التي وجهت إلى هؤلاء التطوريين في عالم سوفيتي اسمه أوبارين، قيل له يا أوبارين أنتوا الآن في عصر العلم ومعكم كل المختبرات، هل يمكن أن توجدوا لنا خلية حية، تخلقون لنا خلية حية؟ هل يمكن أن تخلقوا لنا إنسانا؟ مدام العلم عندكم الآن كل شيء تستطيعوا الآن، يتلاعبون في الجينات ويلعبون بالشفرة الوراثية، وبدهم الإنسان يطلع طويل يسووه طويل، بدهم إياه قصير يسووه قصير، بس هذا تلاعب في الشفرة لكن ليس خلقا للشفرة. الشفرة موجودة بس أنت بتغير فيها شوية من هنا شوية من هنا. هل تستطيعون أن توجدوا لنا هذا الـ DNA أو البروتينات الأربعة التي تقوم عليها كل العمليات الحيوية؟ قال إيه وممكن، لكن ليس داخل الكرة الأرضية. سحبة سحبك على الفضاء، يا روح دبرها خلاص، راح على الفضاء، عاد روح على الفضاء وشوف جرب عاد. بس في الكرة الأرضية ما ممكن، ما ممكن. العلم لم يستطع إثبات هذه الداروينية في شقها الكبير. ومحاولة الربط بين التطور الصغير الصغروي والتطور الكبروي حتى الآن محاولات عابثة. والذي يربط بينها هو لا يربط على أساس العلم، إنما يربط على أساس فنجان القهوة، على أساس العقل. واحد جالس وبيشرب فنجان قهوة قال زي ما آمنا بالتراكمات والتغييرات التي تحدثها التراكمات داخل الكائن الواحد بعد ملايين السنين من التراكمات، ينبغي أن تؤمنوا بأنه ستحصل تغييرات تؤدي إلى ظهور كائنات جديدة. لكن هذا الأمر جابوا من كاسة الشاي، ولم يأتي به من داخل المختبر، ولم يأتي به من داخل العلم. الكائن نفسه، أنت اليوم كإنسان هل تستطيع أن تحدث تطور في نفسك وأنت صاحب إرادة؟ يعني مثلا أنا أريد تكون عيوني زرق، هل أستطيع أنا أن أحدث هذا التغيير رغم ما عندي من أدوات؟ ما أستطيع. طيب من الذي كان يحدث هذا التطور ويرعاه؟ قانون الشفرة الوراثية يتحدث عن ظهور الطفرات. طفرات جينية، احنا عندنا جينات، هذه الجينات تنتقل من الأبوين إلى الابن وهكذا يورثها إلى أخلافه. كل إنسان له شفرة الوراثية، تحصل طفرات داخل هذه الشفرة الوراثية داخل الجينات تؤدي إلى ظهور صفات جديدة. طيب هذه الطفرات عشان إحنا محتاجين ننتج إنسان جديد أو محتاجين إلى حيوان جديد نوع جديد، نحن نحتاج إلى آلاف الطفرات. العلماء يقولون معظم الطفرات التي تحصل هي طفرات مميتة للكائن. يعني إحنا معظم محاولاتنا لتطوير البقرة من الحوت هي محاولات ستذوب وتذهب هباء. ليه؟ لأن معظم الطفرات تؤدي إلى موت الحيوان، الطفرات الجينية. القليل منها لا يؤثر والقليل منها نافع، لكن معظم الطفرات ستؤدي إلى موت الحيوان، تؤدي إلى موت الحيوان. يعني معناته إحنا أثناء عملية التطوير في عندنا مشكلة كبيرة، إن معظم هذه الحيوانات التي تولد وقد حصل لها تطور في جيناتها، طفرة في جيناتها، ستموت. يعني مشكلة أخرى هذه، يعني مو الكائن هذا انولد وله قابلية الحيوان الحياة العادية، لا، معظم الحيوانات التي تجري عليها الطفرات ستموت، وهذا يدخلنا في مشكلة. الداروينيون الملاحدة عندهم مشكلة أكبر من الداروينيين المؤمنين. الداروينيين الملاحدة يتحدثون عن الطفرة العشوائية، مش طفرة منظمة. طبعاً أسباب الطفرات مثلاً التعرض للأشعة السينية، الأشعة النووية تؤدي إلى هذه الطفرات. يحصل خلل في عالم الجينات، هذا الخلل ينتج عنه ما يسمونه الطفرة أو تشوه. يعني مثلاً واحد أبوه وجده وجد جده عندهم 5 أصابع في اليد، هو ولد عنده 6، هذه يسمونها طفرة، يسمونها طفرة أو تقدر تسميها تشوه. ما في تغيير حصل ولد هذه، هذه طفرة يقولون عنها غير مؤذية، ما تؤدي إلى موت الإنسان. زرقة العيون طفرة، بالأصل ما هو هذا لونه، هذه طفرة، فحصلت على خلاف القاعدة اللي موجودة في علم الجينات. فهم يقولون هذا التغير إذا تراكم عبر مئات ملايين السنين سيؤدي إلى ظهور كائن جديد. طيب نتوقف عند هذا القدر.